إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان اعتناء الدعوة السلفية بالتصفية والتربية دون غيرها ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من شوال 1413 هجري الموافق 15 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من وسائل طلب العلم في الكتاب والسنة ليس هو فقط بطريق عقد الحلقات العلمية والتزام بعض العلماء الذين أوتوا حظا وافرا من العلم، وإنما هناك وسيلة أخرى لمن قد لا تتاح له الوسيلة الأولى، ألا وهي ما دل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الذي أصيب بجراحات في بدنه في قتال جرى بين المسلمين والمشركين، ثم أصبح صباح ذات ليلة جنبا وبدنه كله جراحات، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في ألا يغتسل، فأجابوه بالنفي، قالوا: لا، لا بد لك من أن تغتسل. ذلك هو مبلغه من العلم. وكان السائل كما يبدو، ولا غرابة في ذلك لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ربوا على عينه وتخرجوا كما يقال اليوم من مدرسته، فأطاع ما أفتي به فاغتسل. ف فكان عاقبة أمره أن مات بسبب أن الماء الذي صبه على بدنه رفع الحرارة فيه بسبب الجراحات التي كانت عليه فمات. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا وقال: ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء السؤال. وهنا الشاهد في هذا الحديث شفاء الجهل السؤال. ولذلك فإذا كان فيكم من لم يتح له فرص طلب العلم إما بالحضور على بعض حلقات الذكر والعلم التي يقيمها بعض العلماء، من لم يتح له مثل هذه الوسيلة في طلب العلم فها قد حضرت الوسيلة بين أيديكم، فقال لكم ربكم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقبل أن نبدأ بالإجابة عما يردنا من الأسئلة، لابد من التذكير بمعنى لفظة الذكر في هذه الآية الكريمة، خشية أن يلتبس معنى هذا اللفظ الكريم بالذكر المعروف عند الطوائف الصوفية الذين لا يعلمون من الذكر إلا الرقص، كما قال ذلك العالم الشاعر: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم يرقصها ريها والشبع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. وقال آخر: متى علم الناس في، وقال آخر: يا جيل قوم شر جيلي، نسيت الشطر الأول: لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي، كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. هذا النوع يسميه بعض الناس هو الذكر. هذا الذكر ليس هو المقصود بالآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن كما يعلم أهل العلم يفسر بعضه بعضا، فالذكر في هذه الآية هو كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر هو القرآن الكريم. ولذلك فالمقصود هنا من قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل القرآن. ولن يكون من أهل القرآن من لا يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويركب رأسه ليفسر كتاب ربه برأيه، ولا يتلقى تفسيره من هدي أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من فعل ذلك، أي من فسر القرآن برأيه ولم يتلقى تفسيره من نبيه لا يكون مؤمنا بكتاب ربه، لأن في هذا الكتاب يقول رب الأرباب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن بيان الذكر أي بيان القرآن تولاه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي مبين لكلام ربه، وكلام ربه مبين من نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يجوز التفريق بين الله وبين رسوله، بين القرآن وبين بيان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى الواضح المبين أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وبه أنهي كلمتي هذه. ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمن فرق بين الكتاب والسنة فقد فرق بين الله ورسوله، أي ما آمن لا بالله ولا برسوله، لأن الله هو الذي قال كما سمعتم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر إذن هو القرآن مبينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا المنهاج نجيب إن شاء الله عن ما نعلم جوابه من الأسئلة التالية. أتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدب الخلاف بين علماء المسلمين؟ وما هي حدود الخلاف السائغ عن غيره؟ وهل يتساوى الخلاف بين أتباع منهج السلف مع الخلاف مع غيرهم؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه مسألة كثيرا ما تحدثنا فيها لشدة الخلاف القائم اليوم، ليس بين المذاهب الإسلامية القديمة، وإنما بين الجماعات والأحزاب الحديثة. ذلك لأن هذه الجماعات والأحزاب وإن كانوا متفقين على الوصول إلى هدف واحد، ألا وهو إقامة حكم الله في الأرض، ولكن الواقع أن الطرق والسبل والمناهج لتحقيق هذه الغاية المتفق عليها مختلفة أشد الاختلاف بين هذه الأحزاب أو الجماعات. ولست أريد أن أخوض طويلا في هذا المجال، وحسبي أن أذكر بأن الطريقة التي تحقق هذه الغاية المنشودة ليست إلا طريقا واحدا، ألا وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدى ونور. هذا الهدى أو هذا الهدي والنور الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتمسك به بحذافيره، غاية ووسيلة، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا
يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فقد جاءنا عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية لا يغيب عنها إلا هالك. الوسيلة الغاية لا تختلف عن الوسيلة، والوسيلة لا تختلف عن الغاية من حيث مصدرها. فكما أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغاية المنشودة، كذلك نتبعه عليه الصلاة والسلام في تحقيقها، أي هو عليه السلام كما قال رب الأنام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك عندنا دون شك أو ريب، فكل المسلمين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدعوته بدأ بدعوة التوحيد، بدأ بتعليم الناس جميعا بدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله وحده لا يمكن للبشر بحكم كونهم بشرا، لا يمكنهم أن يعرفوا كيفيتها، ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وكان خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت دعوته هي دعوة من قبله، كلهم أجمعوا على دعوة الناس الذين كانوا في ضلالهم يعمهون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وتعلمون من بينهم أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح هو أول رسول. وهذا الرسول الكريم قد لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده، كما في القرآن الكريم: 1000 سنة إلا 50 عاما. تصوروا معي هذه المدة الطويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث نوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا تتابع الأنبياء والرسل من بعده إلى أن جاء خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فسلك سبيل الأولين أن بدأ بدعوة قومه إلى التوحيد، وهو عبادة الله كما شرع الله. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما تعلمون 13 سنة، يدعوهم إلى التوحيد الخالص، فآمن به من آمن وكفر به من كفر، وعذب هؤلاء الكفر المؤمنين كما تعلمون. ثم هاجر بعض أصحابه إلى الحبشة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ هناك يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة، إلى آخر ما تعلمون مما وفق الله عز وجل نبيه عليه السلام، حتى قام المشركون بغزوه في عقر داره، فكان من وراء ذلك غزوة بدر الكبرى. الذي أريد أن أصل إليه من هذه المقدمة أن أي حزب مسلم أو أي جماعة إسلامية تخالف هذا الخط الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية المسلمين وتهيئتهم لتحقيق تلك الغاية المنشودة التي أشرت إليها آنفا، فسوف يذهب تعبهم أو تذهب جهودهم هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم خالفوا سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نحن دائما نكرر على مسامع إخواننا في كل مكان وفي كل مجلس أن الخلاص مما عليه المسلمون اليوم من الذل والهوان حتى تسلطت عليهم اليهود الذين ضربت عليهم الذل والمسكنة بنص القرآن الكريم، لا خلاص لهم من هذا الذل والهوان إلا بأن نعود إلى ما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام مسيرته الأولى. وأنتم تذكرون كلمتي السابقة بعيد المغرب، كلمة الإمام مالك حينما قال، ولا أعيدها كلها وإنما أذكركم بما جاء في آخرها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا مأخوذ من الآية اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها. وهنا نقطة هامة جدا لابد من لفت النظر إليها، وهي أن هذا الإسلام الذي أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عليه هو اليوم قد تغير كثيرا عما كان عليه في أول الأمر. تغير مفهوم الإسلام فهما جذريا، لا أقول كما يزعم البعض أن الخلاف الذي جاء في السؤال هو خلاف في الفروع وليس خلافا في الأصول. هذه كلمة يقولها بعض الدعاة أو بعض الدكاترة، وهي من باب تجاهل الواقع المرير، من باب تجاهل الواقع المرير، وهي أن الخلاف الموجود اليوم بين المسلمين بصورة عامة وبين الدعاة أنفسهم بصورة خاصة ليس فقط في الفروع بل وفي الأصول. أصل الأصول كما تعلمون قول رب الرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الخلاف قائم في هذه الكلمة الطيبة في تفسيرها أولا ثم في تطبيق لوازمها ثانيا، ولا أريد أن أخوض في هذا كثيرا وكثيرا، وإنما أذكر برؤوس أقلام. هذه الكلمة تتطلب توحيد الله عز وجل أولا في ذاته، فهو واحد لا شريك له في ذاته. ثانيا تتطلب توحيده في عبادته، فلا يعبد معه أحد غيره، وهذا اسمه توحيد العبادة. وثالثا وأخيرا توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فلا يوصف أحد من البشر مهما سما وعلا بشيء من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يشبه ربنا عز وجل في شيء من صفاته ببعض صفات خلقه. فمن لم يتقن التوحيد المضمن في الآية الكريمة لا إله إلا الله، من لم يفهم التوحيد بهذا المعنى الجامع الشامل، واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، فهو ليس بالموحد. ترى هل تلك الأحزاب والجماعات الإسلامية على الأقل فهمت أتباعها والمنضوين تحت رايتها أو تحت دعوتها، هل فهمت أفرادها هذا التوحيد الذي لا ينجو المسلم يوم القيامة من الخلود في النار كما قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي أحاديث أخرى دخل الجنة، وفي حديث آخر نفعته يوما من دهره. هل يقوم أولئك الدعاة الذين يختلفون بعضهم مع بعض بحق هذه الكلمة؟ الجواب لا، مع الأسف الشديد، بل إن بعضهم ليصرح فيقول إن الاشتغال بمثل هذه الأمور هو مما يفرق الصف ويضيع كلمة المسلمين. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قدوتنا ليس فقط لسانا، لأن كل الناس يقولون هو قائدنا، لكن شتان بين القول المجرد عن تطبيقه بالعمل وبين القول الذي يتبعه العمل. فرسولنا قائدنا، هذه كلمة حق، ولكن هل يمكن لمن كان مقودا لهذا القائد أن ينقاد معه إذا لم يعرف ما كان عليه؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فمن الواجب على هؤلاء الجماعات أو الأحزاب أن يتفقوا على كلمة سواء، وهي أن يفهموا رسول الله وأن يدرسوا سيرته منذ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى أن سن لهم بعض الآداب المتعلقة بأمور قد يستقبح ذكرها عند بعض الناس. لقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من بعض أصحابه عما يجوز للرجل أن يأتي من زوجته الحائض، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. سئل عليه السلام عن الرجل ماذا يجوز له من زوجته في حالة حيضها، فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فلما بلغ هذا اليهود قالوا: ما نرى هذا الرجل إلا أنه يريد أن يخالفنا في كل شيء، يريد أن يخالفنا في كل شيء. قد كان اليهود من تعنتهم وتشددهم في دينهم أن المرأة إذا حاضت فاصلوها ولم يخالطوها، وألقوها في غرفة لوحدها لا يجامعونها، لا أعني الجنس وإنما ما هو أوسع من ذلك، لا يخالطونها حتى تطهر. فبعض أصحاب الرسول عليه السلام الذين كانوا يخالطون اليهود وكانوا يعترفون لليهود بشيء من الثقافة لأنهم كانوا أهل كتاب بخلاف العرب في الجاهلية، فكانوا أهل أصنام وأوثان. فسألوا الرسول عليه السلام عما يحل للزوج من زوجته الحائض، فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الجماع. فقال ذلك اليهودي: ما نرى هذا الرجل إلا يريد أن يخالفنا في كل شيء حتى في هذه القضية. هناك ما هو أغرب من ذلك، أحد المشركين لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه ببعض آداب الخلاء، من جملتها أنه حضهم على التطهر في الاستنجاء والاستبراء، ومن ذلك أن لا يستقبلوا القبلة ببول أو غائط. قال ذلك المشرك الوثني، قال: ما نرى هذا الرجل إلا أنه يريد أن يعلمكم حتى آداب القراءة. أقصد من هذا المثل وذاك المثل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه للناس، من العقيدة إلى الآداب الإسلامية. فالذين يريدون الآن أن يعودوا بالمسلمين إلى عزهم الغابر عليهم أن يحملوا الإسلام كلا من العقيدة إلى الآداب. هل تلك الجماعات والأحزاب يتبنون هذا الإسلام كلا لا يتجزأ، على الأقل فكرا وعلما، ثم بعد ذلك نقول تطبيقا وعملا؟ لا، ليس كذلك. لا يحملون الإسلام فكرا فضلا عن أن يطبقوه عمليا تطبيقا كليا. ذلك لأنهم قد تسمعون بعضهم يصرح حينما يسمع مثلا أهل السنة يدعون إلى اتباع الرسول في كل شيء، مثلا: لا تشرب قائما، لا تأكل بالشمال، لا تشرب بالشمال، لا تقوم كما تقوم العاجم، إلى آخر هذه الآداب المعروفة. ماذا يقولون؟ دعونا هذه قشور. إذا جعلوا الإسلام قسمين، لبابا وقشورا، ويعنون من ذلك أننا الآن لا نريد أن نهتم بالقشور، أي بالإسلام الذي فيه القشور، وإنما نريد فقط اللباب الصافي من الإسلام. ليت أنهم يعنون بالصافي من الإسلام أي ما لم يكن من الإسلام لا عقيدة ولا سلوكا وأدبا، وإنما يعنون أن يقسموا الإسلام إلى قسمين، يتعلق باللب يؤخذ به، وما يتعلق بتعبيرهم بالقشر يؤجل الآن. هذه ظاهرة خطيرة جدا من كثير من الجماعات الإسلامية الذين بعضهم يصرح بهذا الكلام الذي نقلته آنفا، وبعضهم ينطلق على مقتضاه، قد لا يصرح ولكنه عمليا لا يطبق الإسلام. عاقبة هذا التقسيم هو إضاعة كثير من الإسلام الذي هو حتى في حد تعبيرهم هو من اللباب وليس من القشور. كيف يضيع هذا الإسلام؟ بسبب هذا التقسيم الجائر، ذلك أن الإنسان حينما يريد أن يقسم شيئاً إلى فاضل ومفضول أو إلى فاضل وأفضل، فهذا يجب أن يجمع هذه المجموعة بين يديه جمعاً كاملاً، ثم يجري بعد ذلك المفاضلة والتقسيم فيقول هذا فاضل لكن هذا أفضل منه. فهل هم درسوا الإسلام ومن مصدره صافيين الكتاب والسنة ثم ميزوا الأهم من المهم وميزوا اللب من القشر؟ ذلك ما لم يفعلوه ولن يستطيعوا أن يفعلوه ما دام أنهم يستعجلون بالأمر ويريدون إقامة الدولة المسلمة قبل أن يعرفوا على ماذا تقوم الدولة المسلمة. الإسلام لا يقام حتى في التطبيق الشخصي فضلا عن التطبيق الجماعي، فضلا عن تطبيق الشعبي، فضلا عن تطبيق الأمة كلها. لا يمكن تطبيق الإسلام إلا بعد الفهم الصحيح. لذلك نحن نلخص هذا الموضوع الذي يقبل عديدا من الجلسات والمحاضرات بكلمتين اثنتين: لابد من التصفية، ثم قرن هذه التصفية بالتربية. نعني بالتصفية، قلت لكم في مطلع هذه الكلمة، الإسلام الذي ربى عليه الرسول أصحابه هو اليوم على وجه آخر غير الذي ربى الرسول عليه السلام عليه أصحابه. قد دخل فيه ما لم يكن منه. أنا أضرب لكم مثلا له علاقة أولا بالعقيدة وهو منتشر بين المسلمين، أولئك الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة معنا نحن. كثير منهم يقولون وهم في جلسة عادية: الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان. ترى هذه العبارة جاءت في القرآن؟ جاءت في حديث الرسول عليه السلام؟ الجواب لا. طيب من أين جاءت هذه الكلمة؟ وهل هي صواب أم خطأ؟ بل أقول هل هي هدى أم ضلال؟ أقول هي عين الضلال. هذه الكلمة أي قولهم إن الله عز وجل موجود في كل مكان هذا عين الضلال، ليس لأنها فقط لا أصل في الكتاب ولا في السنة، وإنما لأنها تخالف الكتاب والسنة. الآيات متضافرة كلها في أن الله عز وجل على العرش استوى، حينما يسجد أحدنا يقول سبحان ربي الأعلى، حينما يريد أن يذكر الناس بأن يرحم بعضهم بعضا يروي قوله عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن الله له صفة العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. فالشاهد أن هذه الصفة تنافي قول العامة اليوم: الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل مكان. لو فكر المسلم بهذه الكلمة لعرف خطورتها، وهي في كل مكان. نحن ندخل، نحن البشر ندخل أماكن لو استطعنا ما دخلناها. ندخل الكنف مثلا، المراهيض، هذا مكان. هل في هذا المكان رب العالمين له صفة العلو سبحانه وتعالى؟ إذن كيف نجعل الإسلام لبا وقشرا؟ واللب نحن بعد ما أدخلناه لا عرفناه، بدليل انتشار هذه الضلالة بين الناس، وهي مخالفة لقوله تبارك وتعالى في عشرات الآيات وعشرات الأحاديث النبوية. لذلك أنا أقول لابد من التصفية والتربية. لم يكن المسلمون الأولون يعرفون أو يقولون ما يقوله الخلف اليوم: الله في كل مكان، وإنما كانوا يقولون كما قال رب العالمين في السماء. ولعلكم تعرفون حديث الجارية، تلك الجارية راعية الغنم التي سألها الرسول عليه السلام في حديث طويل لا حاجة بنا الآن لذكره، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتلك الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال لا، من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فالرسول شهد للجارية بإيمان، لأنها أولا شهدت بأن الله في السماء، وهذا نصه في القرآن، وثانيا شهدت لمحمد عليه السلام بأنه رسول الله. كيف الآن نوفق بين واقع المسلمين اليوم الذين يقولون الله في كل مكان، وشهادة الرسول للجارية التي قالت الله في السماء بأنها مؤمنة؟ إذن يجب الآن على الدعاة الإسلاميين أن يجروا تصفية لهذا الإسلام الذي ورثناه في طيلة هذه السنين المديدة، وأن يربوا أنفسهم وذويهم على هذا الإسلام المصفى. فإن هؤلاء العلماء الذين يصفون أولا الإسلام مما دخل فيه، سواء في العقيدة أو في الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو في الأحكام الفقهية المبثوثة في كتب الفقه على اختلاف مذاهبها ومشاربها، أو في السلوك الذي نحن نمشي اليوم والمعاملات، وكثير منها فيها ربا، فيها غش، فيها غرر، فيها مخالفات كثيرة. إذن هذه الجماعات مختلفة، وسبيل التوحيد بينها هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة بعد إجراء التصفية على هذا الإسلام على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. أنا أشعر بأنني أطلت في الجواب عن هذا السؤال، وأظن أنه يتحمل إطالة أكثر وأكثر، ولكنني أشعر بأن هناك أسئلة أخرى وحسبنا هذا وتلخيصه أن هذه الجماعات عليها أن تتفق على المنهج الموحد وهو الكتاب والسنة بعد إجراء التصفية لهذا الإسلام الذي ورثناه وأن نربي أنفسنا عليه. نعم غيره. كاسي.
ما قولكم في من يقول بأن الدعوة السلفية هي دعوة منغلقة وغير منفتحة لا تعرف غير قولهم سنة وبدعة فقط، حتى قال أحدهم إن السلفي حين يسبح يقول سنة وبدعة فقط من غير أن يكون له علاقة بالواقع؟
أظن هذا السؤال فهم جوابه من الجواب السابق، والجواب السابق يقضي عليه جذريا ويكشف بأن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام هم أحد رجلين، إما هو جاهل أو هو متجاهل لحقيقة الدعوة السلفية، وكما يقال أهلاهما مروا، فقد قلنا آنفا دون أن ندري ما سيأتي من سؤال لاحق بأننا ندعو الجماعات الإسلامية كلها أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا وعلى ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهل نحن الآن نقول هذه بدعة وهذه سنة، أم نقول لهم ارجعوا إلى فهم شهادة كلمة لا إله إلا الله على الكتاب والسنة؟ هذا سؤال واضح بطلانه تماما. بسم الله.
شيخنا، يعني هل تنصح الآن أحد الإخوة من هون الموجودين أو من أهل الحي يخرج ويوضع قرآن في هذا المسجد بصوت مرتفع؟ الآن تصف أبو مالك شيخنا من شأن هذا الأمر، قال الأمر طبيعي يعني، لكن محميين هؤلاء.
الله المستعان، الله المستعان.
شيخنا،
نعم،
لو واحد الآن إمام مسجد هيك يوضع عند الصف، الصف والله شيء محزن والله يا شيخ.
ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم الله.
شيخ الحمد لله مش مفهوم.
نعم
الحمد لله مش مفهوم.
مش مفهوم؟
مش مفهوم أقول الحمد لله مش مفهوم. مش مفهوم.
تفضل. اسمعوا يا أخوانا، نرجو الانتباه بالرغم من الضوضاء التي تسمعونها.
تعقيب على كلام خطيب الشيخ، تكلمت وقلت أنه التصفية والتربية، فالسؤال إلى أي مدى وصلت الدعوة السلفية في التصفية والتربية؟
الدعوة السلفية الآن في دور التصفية
والتربية،
والتربية المتعلقة بالأفراد السلفيين الذين يتبنون، أما التربية الجماعية فحينما تنتشر الدعوة ويتبناها كل هذه الجماعات يومئذ تظهر آثارها، أما الآن فآثارها في الأفراد وليست في الجماعات، لأن الجماعات لا تتبنى الدعوة السلفية. هذه الآن الضوضاء التي تسمعونها من أين نبعت؟ من أي جماعة نبعت؟ هل نبعت من الذين يتبنون الكتاب والسنة؟ الأمر لا، ليس كذلك، وإنما نبعت من جماعة لا تدين بالكتاب والسنة، بل وتحارب دعوة الكتاب والسنة دعوة بالمشاغبة وبإثارة المشاكل، ولو بمثل هذه الأصوات التي لو كانوا على فقه حتى بالفقه التقليدي فالمساجد لا يجوز فيها رفع الأصوات، المساجد في وسط المسجد لا يجوز رفع الأصوات فيها، فما بالكم إذا كانت هذه الأصوات تعم خارج المسجد، تعم البيوت، تعم الدروس الخاصة أو العامة، لذلك لا تستعجل الأمور، لا تقول ما هي أثر الدعوة السلفية. أثر الدعوة السلفية من الناحية العلمية قد شملت العالم الآن كله، لكن آثارها التربوية لا تظهر إلا حينما يتبناها تلك الجماعات التي تهتم بإقامة الدولة المسلمة. وأنا أعود لأقول هناك حكمة لأحد الدعاة الإسلاميين التابعون لهذا الداعية لا يتابعونه في تطبيق تلك النصيحة، وهي التي قال فيها: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فاقد الشيء يا أخواننا لا يعطيه. افترضوا الآن دارا متواضعة، هذه الدار فيها سيد وهو الزوج، وفيها سيدة وهي الزوجة، وفيها أبناء وهم الأولاد. هل باستطاعة هذا السيد وتلك السيدة أن يديروا شؤون تلك الدار على ما أراد الله ورسوله إذا كانوا لا يعرفون ما أراد الله ورسوله؟ الجواب لا. هذه دار صغيرة متواضعة. فكبروا شوي هذا المثال، من دار إلى محلة، من محلة إلى قرية، من قرية إلى مدينة، من مدينة إلى إقليم، من إقليم إلى دولة عظيمة وعظيمة جدا. هل يمكن إدارتها من أناس لا يعرفون الإسلام ولا يفهمونه فهما صحيحا؟ الجواب بداهة لا. إذن العلم بالشيء قبل العمل به، لأن العمل لا يمكن أن يقوم به إلا بعد أن يعرف كيف يعمله. ونحن لا نعرف أن نقيم الإسلام إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن نقول آثار الدعوة السلفية يلمسها الباحث لمس اليد. نحن نضرب لكم أمثلة. أنا الآن أكاد أبلغ من العمر 80، وأنا أدركت بلادا كثيرة وخطباء ومدرسين ما كنت تسمع من قبل على الكثير 30 سنة، ما كنت تسمع خطيبا أو إماما يقول قال رسول الله كذا رواه البخاري، قال رسول الله رواه مسلم، رواه فلان الآخري. وبعضهم ممن ثقافته أسمى وأعلى بيقول صح عن رسول الله أنه قال كذا وكذا. الكتب ما كنت ترى من قبل، سواء كان كتاب تفسير أو كتاب حديث أو كتاب فقه، ما كنت ترى من قبل هذه 30 سنة من يقول في الحديث رواه فلان وفلان. هذه أمور ظاهرة جدا جدا لمن يتتبع النشاط الإسلامي، أو كما يقولون اليوم الصحوة الإسلامية. ما كنت ترى من قبل من يهتم بالمظهر الإسلامي، من يهتم بارتياد المساجد. كنا ندخل المسجد فما نرى هناك إلا الكهول وإلا الشيوخ. الآن الحمد لله تجد المساجد غاصة بالشباب بل وبالأطفال الصغار. فهذه الدعوة آتت أكلها وثمارها بلا شك، لكن لا يزال الأمر يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة من كل الدعاة الإسلامية، لو كانوا يسلكون طريق الرسول عليه السلام كما ذكرت آنفا. وذلك يتطلب العلم بالسنة، وهم عن السنة غافلون وبها هم جاهلون. غيره يا أخي.
لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، ولكن هل إذا صام الإنسان الأيام 6 من شوال أو صام 3 أيام من كل شهر وكان يوم السبت أحد هذه الأيام هل يصوم هذا اليوم أم لا يصوم؟
الجواب لا يصوم، وذلك صريح في الحديث. والناس بسبب اعتيادهم لبعض العادات يستغربون ما يسمعونه في الأحاديث والأحاديث الصحيحة. اسمعوا الحديث وتصريحه كجواب لمثل هذا السؤال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء، يعني قشر شجرة، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، ذلك ليثبت عمليا تجاوبه مع نهي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت إلا فيما فرض الله عز وجل عليهم. لا تستغربوا تطبيق هذا الحديث على ما جاء في هذا السؤال، مثلا صيام ست من شوال، إذا كان هناك السبت في الست من شوال فحديثكم هذا يأمركم باجتنابه. ومثال ذلك الذي يؤكد لكم أن هذا الموضوع واضح جدا لا ريب ولا إشكال فيه. وعليكم السلام، أهلا مرحبا، تفضل السريح. كلكم يعلم فضل صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. إذا صادف يوم اثنين يوم من أربعة أعياد الأيام العيد الكبير عيد الأضحى، أو صادف اليوم الأول من عيد الفطر يوم اثنين أو يوم خميس، هل تصومونه؟ كلكم سيقول لا. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الرسول نهى عن صيام يوم العيد، نهى عن صيام يوم العيد، وهذا نهي عام يشمل كل أيام الأسبوع. طيب، يأتي سؤال هنا أقول الآن من غيركم، لكن آنفا جاء السؤال من عندكم، الآن قد يأتي سؤال من عند غيركم: جاء يوم العيد يوم اثنين، هل نصومه؟ نقول لا. يقول ما الدليل؟ نقول نهى الرسول عن صيام يوم العيد. يقول لكن يوم الاثنين له فضيلة. نقول نعم، لكن هناك قاعدة فقهية أصولية تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الحاضر يعني المحرم، يعني النص الناهي، يعني الشيء تعارض أمر بين نصين، أحدهما يحض على فعله والآخر ينهى عن فعله، ماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ وضع العلماء قواعد فقهية ليكون المسلم على بصيرة من دينه، فقالوا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هنا يوم الاثنين، صيام يوم الاثنين له فضله، أو صيام يوم الخميس، لكن عارض هذا الفضل نهيه عليه السلام عن صيام يوم العيد. صادف يوم العيد يوم اثنين أو يوم خميس، يقدم الحاضر على المبيح فلا يصام. كذلك الجواب تماما، جاء يوم السبت في يوم من أيام ستة من شوال، ماذا نفعل؟ نتجاوزه، لأن الرسول نهى عن صيام يوم الاثنين، ونهي عفوا نهى عن صيام يوم السبت لكن نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهي عن صيام يوم العيد. لماذا؟ لأنه بعد أن نهى فقال لا تصوموا يوم السبت، قال إلا فيما افترض عليكم، إذن خرج النافلة. لم يقل مثل هذا البيان في صوم يوم الاثنين في العيد مثلا، ما قال ولو كان هناك يعني فضيلة لهذا اليوم فيقدم النهي على الفضيلة، أما في صيام يوم السبت